أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وعزتك وجلالك يا ربي صادر ذلنا، سنسير على الدرب الذي أمرتنا، فاغفر اللهم لنا تقصيرنا واهدنا إلى الرشاد وإلى الصواب. اللهم آمين. سريعا نذهب إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والسيرة النبوية ملأة بكل الدروس وكل العبر، ذلك كما قلنا أن السيرة النبوية هي منهج لفهم الإسلام، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أحداثا كثيرة فيها، وهذه الأحداث كلها تنبض بالدروس وتفيض بالعبر، ولا يمكن لمسلم عاقل أن يفهم الإسلام في غير ضوء السنة النبوية، بل إن السنة النبوية في بعض الأوقات تكون طريقا لفهم القرآن الكريم وأسباب نزوله وفهم الحديث النبوي نفسه في كثير من الأحوال. الآن نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قريش لم تكتفي بالحرب الجسدية فقط والحرب البدنية فقط، بل كانت هناك الحرب الإعلامية، كانت هناك محاولات لتشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتشويه صورة الإسلام. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده مع هذه الدعوة الإسلامية، ولكن كان صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من أصواتهم جميعا. كان ثباته وأصحابه على دينه، وكان ثباته على عقيدته، وكان وقوفه أمام أمواج الكفر الكاسحة، وأيضا شمائله وأخلاقه كانت أعلى صوتا من هؤلاء جميعا، وكانت أرفع صوتا من هؤلاء جميعا. كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث النور إلى قلوب من يراه ويعرفه. ويعني حتى بعد كده لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يمكن رأينا واحد زي سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عبد الله بن سلام قيل له يعني لماذا أسلمت، ويعني ما الذي أغراك بالدخول في الإسلام؟ وطبعا بعد الأسئلة اللي سألها للنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان يعني خلقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ووجهه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، كأخلاقه تماما. كل شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جميلا وكان رائعا، وكان يأخذ بالعقول ويأخذ بالألباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس تحدثنا أنه رغم كل هذه الأصوات ورغم كل هذه الحرب التي خاضها المشركون ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد الإسلام وحرب التشويه والحرب الإعلامية، إلا أن هناك من أسلم. ورأينا سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سيصير بعد ذلك أسد الله وأسد رسوله، يدخل في الإسلام. رأينا ضماد الأزدي، ورأينا أيضا يعني واحد زي سيدنا عمرو بن عكسة رضي الله عنه وأرضاه. والليلة نرى إسلام رجل آخر وهو سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. معلوم أن قبيلة غفار وقبيلة أسلم كلا القبيلتين كانتا تقع في الطريق بين مكة والمدينة. هذه القبيلة هي قبيلة غفار وقبيلة أسلم، القبيلتان كل منهما كان يشتهر بالسطو على التجارات التي تمر بديارهم، وكانوا يأخذون الأموال بالقوة. يعني كان شغل بيسموه شغل قطاع الطرق اللي هم العيارين، لأن طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الجماعة اللي هم الحرامية تخصصات، ففي الهجام الذي يهجم على البيوت، في الطرار اللي هو النشال، فيه الشاطر أو الشطار اللي هم النصابين والمحتالين، في نفس التوقيت بقى اللي هم الإيه اللي هو العيار اللي هو قاطع الإيه قاطع الطريق. فهؤلاء جميعا يعني هذه تخصصاتهم كما قلت لك. فكان هؤلاء من العيارين الذين يقطعون الطريق على الذين يمرون بتجارتهم، أو يقومون بدفع الأموال دفع الإتاوات لهم حتى لا يقطع تجارتهم. ورغم ذلك كان سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه قد يعني الإيمان داعب قلبه رغم هذه الـ 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 الأشياء أو هذه الصفات، ورغم تلك يعني الجاهلية التي كان يعيش فيها القوم، إلا أن أبا ذر الغفاري صلى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل إسلامه بسنوات. يعني حتى لما سأله الوليد بن عبادة بن الصامت فقال: وأين كنت تتوجه يا عم؟ قال: كنت أتوجه يا ابن أخي حيث وجهني الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى ألهمه كيف يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، كيف يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام، حتى أنه كان يصلي ساجدا وراكعا. هذا كان من ميراث إبراهيم عليه السلام. هذه الأجواء الملبنة بالغيوم، وهذه الأجواء المليئة بالسرقة والنصب والاحتيال، وهذه الأجواء المليئة بقطع الطريق والمليئة بعبارة الأوثان، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما رأى، لما مثلت له الجنة والنار، كان قد رأى صلى الله عليه وسلم الرجل الغفاري، هو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، وكان معه محجن، محجن ده زي العصاية اللي هي بتكون فيها المكان اللي بيمسك منه كده الراجل لما بيتكئ عليها، اللي هو بيكون عوج حبتين أو مقوس حبتين. فكان هذا الرجل يسير بمحجنه هذا، فإذا أراد أن يسرق شيئا قال: ما سرقته، وإنما علق بمحجني، أنا دي عصاية كده أنا ماشي بيها، فقد تعلق بهذا المحجن. يعني حتى أن قريشا أو بعض المنافقين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعته قبيلة أسلم وقبيلة غفار، لأن الناس في الجاهلية حاجة وفي الإسلام حاجة تانية خالص، تمام؟ فلما قد أسلم، لما أسلمت هذه القبيلة خلاص، اللي هي قبيلة غفار أو قبيلة أسلم، ماشي، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي كان؟ الذي جرى والذي كان أن المنافقين جاءوا فعيروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، ما أسلم معك إلا سراق الحجيج، يعني الذين يسرقون الإيه؟ يسرقون الحجيج. فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، ما قلته ولكن الله قاله، ما قلته ولكن الله قاله. عشان كده حتى هذا الحديث يلحق بالإيه؟ يلحق بالأحاديث القدسية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا. فإذا المجتمع اللي كان فيه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه كان مجتمعا جاهليا بامتياز، مجتمع قطع الطريق، ومجتمع اللي هو فيه الجاهلية وفيه، ورغم ذلك إذا به رضوان الله عليه يميل إلى الحنيفية، يميل إلى الحنيفية ويميل إلى الإسلام. فلما كان ذلك كذلك كان رضي الله عنه وأرضاه ينكر على قومه عبادة الأوثان. سمع أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه بما قد جرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يريد بس الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك أخوانا، وأخوكم بلال كاتب الضوابط في التعليق، ضوابط التعليق عندنا، إحنا مش خلقة ولا إحنا ناس وحشين، بس إحنا بنحافظ على نفسنا وبنحافظ على أخواتنا وبنحافظ على أخواننا. فبعد إذن حضراتكم، بعد إذن حضراتكم، التعليقات التزموا بها، الذي لا يلتزم بالتعليقات سواء كان من الحضور أو من المشرفين لا حاجة لنا به من قريب أو من بعيد. الذي لا يلتزم به هذه التعليقات خلاص، سواء كان التعليق في المنتدى هنا، الشات هنا يعني أثناء البث المباشر، أو أثناء التعليقات على الفيديوهات المسجلة، لا حاجة لنا به من قريب أو من بعيد. فبعد إذن حضراتكم الناس تلتزم بهذه التعليقات أو تلتزم بالضوابط الموجودة عندنا. اللي مش عاجبه أخوانا يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم، إحنا لا نتسول الناس ولا نتسول شيء، ويعني قليل يكفي، أو يعني خير مما كثر وألها، تمام؟ وما قل وكفى خير مما كثر وألها. فالله يبارك في حضراتكم جميعا، لا أريد أي خروج على هذه التعليقات، أي حد ما يخرجش على هذه التعليقات، المشرفين أي حد يخرج على التعليقات بعد إذن حضراتكم، أنا مش هكون يعني منتبه للدرس ومنتبه للتعليقات بعد إذن حضراتكم، مش هكون منتبه للدرس ومنتبه للتعليقات الاثنين مع بعض. يا ودي عيني هنا يا اما ودي عيني هنا. اللي هيحصل كالاتي بعد اذن حضراتكم، اقولها علنا اهو عشان الكل يسمعها ومباشر. هتحذر مره واحده فقط، التحذير مره واحده فقط. فاذا لم يجد التحذير، مشرف او غير مشرف يتشال على طول. الجماعه المشرفين، تحذير مره واحده بس، مشرف او غير مشرف هتحذر مره واحده، يا فلان يا فلانه التزم بالضوابط، هتديله الضوابط بتاع التعليقات، تمام؟ هتقول له دي ضوابط التعليقات بتاعتنا. هو لم ينتبه، تمام، او لم يسمع، والله الحمد لله على كل حال، ما قل وكفى خير مما كثر وألها، والحمد لله رب العالمين. ونحافظ على نفسنا، احنا جايين علشان ناخد حسنات، مش جايين علشان ناخد سيئات، مش جايين عشان نعمل اي حاجه غلط يعني. فنرجع لسيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، كان يأبى عبادة الأصنام قبل إسلامه، وكان ينكرها على قومه، ولم يأكل من حرام قط. رغم إيه؟ رغم إخواني وأخواتي أنه في مجتمع كافر، ولكن كما قلنا المسلم هو قدر الله الغالب. فسمع رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا التوقيت حديث الوليد بن عبادة بن الصامت اللي هو مروي في صحيح مسلم في رواية أخرى لإسلام سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فيه أن أبا ذر كان قد ذهب إلى خاله، وحدثت منافرة بين أخيه أنيس، هو اسمه أنيس على فكرة، يعني في عبد الله بن أنيس وفي أنيس، واللي عايز بقى يضبط الأسماء فيه الأسماء والكنى للدولابي، وفي ضبط الأسماء والكنى للإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه، عشان نغيظ محمد بن شمس الدين. لما نقول الإمام النووي رضي الله عنه، لما نقول الإمام أبو حنيفة نقول رضي الله عنه، عشان محمد شمس الدين ما يقلش قلبه على الايه، على الائمه الكبار والائمه العظام. فانت عايز تضبط هذه الاسماء والكنى، تدخل الى هذين الكتابين، هتلاقيه عامل ايه، هتلاقيه يقول لك مثلا وانيس بفتح الهمزه، تمام، وكسر النون، تمام، يقول لك كده، لان هما ما كانش عندهم تشكيل او ما كانش عندهم طباعه عشان يشكلوا بيها، فبيعملوا ايه، فيقوموا يضبطوها لك بالايه، يضبطونها لك ب الكلام نفسه. فسيدنا أنيس اللي هو أخو سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، ماله بقى سيدنا خلاص أنيس ده؟ كان شاعرا، فبعثه سيدنا مين؟ سيدنا أبو ذر الغفاري بعد المنافرة التي كسب فيها أو ربح فيها شاعرا من الشعراء. لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة حتى يسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح أنيس فسمع بكلام النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ثم عاد إلى أخيه أبي ذر الغفاري، فلما جاء قال ما قال الرجل؟ قال إنه يعني يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر الغفاري ما شفيتني مما أردت، ثم عزم على الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دخول مكة في تلك الأثناء كان إحدى المخاطر الكبرى وإحدى المخاطر العظمى، إنك أنت تدخل إلى مكة في ذلك التوقيت وأنت تنوي الإسلام وأنت تريد الإسلام، ده خطر ما بعده خطر، وخطر شديد وخطر كبير، لأن من يذهب إلى هناك لابد وأنه سيتعرض للإيه؟ للإيذاء. لكن ذهب رضي الله عنه أرضاه بنفسه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يروي قصة إسلام أبي ذر فيقول ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا بلى. قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت يا أخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. طبعا سيدنا أبو ذر الغفاري لا يريد هذا الكلام، سيدنا أبو ذر الغفاري يريد أن يعلم ما الذي يجري، ما الذي يحدث، سحو دعوة هذا الرجل، هل هو على التوحيد ولا هو دعوة زي أكثم بن صيفي وزي مثلا مكان القص بن ساعدة وغيرهم من مشاهير الجاهلية. طبعا لما هذا حدث سيدنا أبو ذر الغفاري لم يجد ما يشفي نفسه وما يشفي صدره وما يجيب به أخوه عن إيه؟ عن سؤاله. قال لم تشفيني من الخبر. قال فأخذت جرابا وعصا، ودي رحلة في طلب العلم ورحلة في طلب الإيه؟ في طلب الهداية. تخيل أن هذا الرجل يسير هذه المراحل من الصحراء يطلب الهداية. ليه؟ لأنه لما الأمل يتمكن من الإنسان في الهداية وفي الإيمان يجعله يفعل كل شيء. واحد زي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وأرضاه قد فعل الأفعيل وفعلت به الأفعيل، يخرج من بلاده ثم يمضي عبدا إلى الشام ثم إلى المدينة حتى يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا رجل يضحي بنفسه، يضحي بحريته، ويضحي بالمكان الكبرى والعظمى عند أبيه هناك في جي أو في بلاد فارس آنذاك. فأخذ جرابا وعصا كل ما كان معه، قال: ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. ليه؟ لأنه هو رأى أن مكة كانت قد أعلنت الأحكام العرفية في حال الطوارئ في مكة الآن، ومكة الآن من يسأل عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سوف يكون محلا للتهمة على طول، وممكن يفعل به القوم الأفاعيل. قال: وأشرب من زمزم وأكون في المسجد. طبعا القصة قصة سيدنا أبي ذر الغفاري في الرواية الأخرى أنه شرب من زمزم حتى تكسرت عكن بطنه، يعني عضلات بطنه، يعني لحد ما طلع له كرش، تمام؟ طبعا مش كرش باللي احنا شايفينه ده، لكن بدأ بدأ تصيبه البدانة في بطنه من كثرة ما شرب من زمزم. لماذا؟ لأن زمزم طعام وطعم وشفاء من سقم، وهي لما شرب له كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: فإن شربتها بقصد الشبع شبعت، وإن شربتها بقصد الري ارتويت، وإن شربتها بقصد الشفاء وأنت واثق في ربك عز وجل لا تجرب الله فإن الله يفضح المجربين، كما قال الإمام ابن العربي رحمه الله شفاك الله عز وجل، وإن شربتها بأي نية من النوايا يعطيك الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما شرب من زمزم ماذا فعل؟ شرب منها وهو واقف حتى تضلع، يعني تمتلئ أضلاعه منها، ودي من المرات القليلة التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف. لماذا؟ عشان تمتلئ الأضلاع، تمتلئ من زمزم. وقلنا قبل الآن أن زمزم ماؤها فيه ملوحة، فلما سئل ابن عرفة فقيل له: لماذا كان ماء زمزم ملحا ولم يكن عذبا؟ قال: لأنه بقصد التعبد وليس بقصد وليس بقصد التلذذ، أنت بتتعبد بشرب هذا هذا الماء. وكثير من أهل العلم شرب بنية العلم، قال كثير منهم كما قال الإمام السيوطي: شربت بنية العلم ونسيت أن أشرب للعمل. فأنت دائما وأبدا تشرب من زمزم بنية العلم، بنية العمل، بنية الشفاء، بنية تكثير الذرية، بنية أنك أنت تدخل الجنة. والله يا أخواني كنا في الحرم لما يعني نبحث عن شخص ولا نجده نذهب فنشرب من زمزم، فإذا شربنا منها بنية أن نلقى فلان كنا نلقاه بإذن الله سبحانه وتعالى. دي من الأشياء اللي هي الواحد يعني جربها بنفسه. الآن يذهب هذا الرجل وسيدنا أبو ذر الغفاري، وسيدنا أبو ذر الغفاري اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو ذر الغفاري كان يشرب من زمزم، سخر الله سبحانه وتعالى له ما ما يشبعه لأنه ضيف على الله. قال: فمر بي علي رضي الله عنه فقال: كأن الرجل غريب. فقلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. وكانت العرب طبعا ما عندها الخان ولا عندها الفنادق ولا عندها اللوكندات كما هي الحال الآن، ولكن كانت الخيمة يمر بها الرجل فيسأل أهلها عن الطعام والشراب، كما يمر النبي صلى الله عليه وسلم على خيمة أم معبد بعد ذلك. في التوقيت ذاته سيدنا أبو ذر الغفاري يأتي إليه علي والعرب لا تعرف الغدر، فأخذه إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. فقال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، لأن كما قلت لك العرب ما كان عندها الغدر، فكان الرجل يدخل إلى البيت لا يغدر بأحد ولا يطلع على عورة أحد، ولا يطلع على عورة أحد. والشاعر الجاهلي يغض الطرف عن جارته كما قال، غير المسلمين بتوع النهاردة اللي هم لا أدركوا أخلاق الجاهلية ولا مروءة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد؟ فقلت: لا. قال: انطلق معي. فقال: ما أمرك؟ ما أقدمك هذه البلدة؟ قال: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. خلاص خد بالك، طالما العربي أخذ من الرجل عهدا لو قطع بالمقاريض، لو قرد جسده بالمقاريض كده لم ينطق بكلمة واحدة عليه، لأن هذا كان كان من عادة العرب الأقدمين الوفاء بالعهد والكرم، زي ما انت شايف كده الكرم اللي كان عند سيدنا علي بن أبي طالب كان عند العربي جميعا، تمام. فعندئذ قال اكتم علي فكتم علي. قال بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. قال أما إنك قد رشدت، يعني أنت فعلت الرشد الآن، تمام، هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تقف عند الحتة دي وتعمل لايك طبعا، اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا جماعة الخير، ماشي الحال؟ اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير يعمل لايك، لا بد أن تتوقف عند هذه النقطة. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لسيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه: حينما تراني أقف قف، أو أنت امضي وأنا سأكون وكأنني أصلح نعلي، يعني أربط الحذاء بتاعي كأني أخرج حجر من الإيه، من النعل، أفعل أي شيء. لماذا؟ لأن قريشا كانت تترصد الناس، وده بيدل على أن القبضة الأمنية في مكة كانت قبضة صعبة للغاية، وأن المسلمين كانوا في أشد حالة من حالات الإيذاء، وأن الحرية لكل الناس إلا المسلم، إلا الصحابي، إلا الموحد، إلا الإيه؟ إلا الموحد. يعني كما قلت لك، مكة كانت تترك النصارى واليهود، مكة والمدينة تتركان النصارى واليهود، تترك أيضا في التوقيت ذاته عبرة الكواكب، عبرة النجوم، تترك الملاحدة الدهرية الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. لكن أن يكون هناك موحد، أن يكون هناك من يقول لا إله إلا الله، لا تقبله بحال من الأحوال، مستحيل تقبله على طول، لابد أن يؤذى، ولابد أن إيه، ولابد أن يعذب. فكان الأمر بهذه الإيه، بهذه الكيفية. فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما يكلم سيدنا أبو ذر الغفاري فيقول له إيه: فإذا رأيتني وقفت كأني أصلح نعلي امضي أنت. الرواية الثانية تقول أنه ما دخل علي وما دخل أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدناهما القوم بالحجارة، لأن في مجموعة كده، مجموعة نظرت نفسها وأوقفت كل حياتها، لماذا؟ لشيء واحد فقط، لإيذاء المسلمين، للتعامل مع كل مسلم يدخل إلى الإسلام، لأنهم يرون أن الشخصية الواحدة التي تدخل الإسلام تمثل زخما كبيرا، لأنه لن يدخل في الإسلام إلا عاقل. هم فاهمين كده كويس، ما هو المشرك يعلم أن الإسلام هو دين الحق، والإسلام هو دين الله عز وجل، وأنه يخاطب الفطرة. طيب بيصد لي إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وجاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه، ظلما وعلوا. فلم يدخل أبو ذر الغفاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناله من الأذى ما ناله رضي الله عنه أرضاه. قال: حتى دخلت، أو دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فعندئذ قال أبو ذر الغفاري: لا والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. وإذا كان بقى من عند مين؟ من عند سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الحماسة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن أبا ذر رجل غريب ليس من أهل مكة، فكده كده هو حيخرج. الأمر الآخر هو نوع من أنواع التحدي للمشركين، أن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه لما يفعل هذا يقف أمام المشركين فيتحداهم. وخد بالك ده يدل على شجاعة أبي ذر الغفاري، شجاعة مطلقة، لأن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه لما يقوم بإعلان إسلامه في معقل الشرك ويعني أمام القوم، هذا ينم عن شجاعة غير عادية وعن جسارة غير عادية. فجاء سيدنا أبو ذر الغفاري، فجاء فدخل إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما أن قال هذه الكلمة حتى قام إليه القوم فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقالوا، أو قال أبو ذر: فقاموا فضربت لأموت. يعني كان الضرب ضرب موت، ماشي، مش ضرب عادي، يعني ضرب فإنك ميت وإنهم ميتون، مش ضرب طبيعي. قال: فضربت لأموت. أنت فاهم يعني إيه واحد من قبيلة غفار أو من أي قبيلة تقتله قبيلة أخرى، هذا كان معناه في الجاهلية مباشرة إعلان حرب، ده إعلان حرب مباشرة في الجاهلية، إنك أنت تقتل واحد من قبيلتي أيا كان السبب، لأن إحنا قلنا أنهم كانوا يعيشون في جاهلية، وما أنا إلا من إيه من غزية، فإن رشدت غزية رشدت وإن غوت غويت، أنا ماليش دعوة أنا من القبيلة، تغوي أنا غاوي، ترشد أنا راشد معها، ما عندي مشكلة. أنا أتكلم طبعا على أعراف الجاهليين، تمام؟ فكون أنك أنت تقتل واحد من الناس يبقى إيه؟ يبقى معناها أنك أنت تعلن الحرب على نفسك وعلى قبيلتك، لكن ده ما كانش ليه مكان، لأنهم يعلمون أن كل من أسلم لا قيمة له عند قومه، لأنهم خلاص كانوا قد اتعدوا جميعا واتحدوا جميعا على إيه؟ على أمر واحد، وتوعدوا على أمر واحد اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أنه لا حياة لمسلم في وسط هؤلاء. ترجع تاني بقى وتشوف أنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، الآن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقوم فيعلن الإسلام فين؟ في مكة. طب مكة ده حرم الله الآمن، ده مكة ديت كان الرجل يقتل القتيل ثم يذهب إلى الكعبة فيتعلق بأستارها، فلما يتعلق بأستارها لا يقتله أحد، ولكن هنا لا، هنا يستباح أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، يستباح فيضرب، ويضرب ضرب إيه؟ ضرب موت مش طبيعي. يعني أنتم تريدون قتله داخل الكعبة وقبيلته غفار؟ لا، ده مسألة مش سهلة، دي مسألة في منتهى الصعوبة، أن يقف الناس فيتخلوا عن كل عاداتهم وعن دينهم الذي يتقربون به إلى الله عز وجل، ويوم عايزين يموتوا واحد ويضربوه في الكعبة. انت خدت بالك من كمية الحقد على الإسلام والمسلمين؟ ده بقى الحقد الذي يختزنه الصليبيون في قلوبهم، واليهود في قلوبهم، والصينيون في قلوبهم، والملاحدة في قلوبهم، كميات حقد غير عادية. ويرجع في الآخر كل كلب ابن كلب منهم يقف فيقول إيه؟ أنتوا عندكم خطاب كراهية. خطاب كراهية مين يا كافر يا ملحد؟ أنت وهو يا فاجر منك له. هو أنا كلمة خطاب الكراهية دي إحدى الكذبات التي صدرتها لنا، تمام، إحدى الكذبات التي صدرتها لنا اللوثة الأعجمية. هو أنا لما أكون راجل نظيف وأكره الوساخة يتقال علي أن أنا عندي خطاب كراهية؟ هو أنا لما أكون راجل مسلم ومؤمن وموحد، واحد بيقول الله ثلاثة، واحد بيقول الله أربعة، واحد بيقول الله حجر، وواحد بيقول عزير ابن الله، ده المفترض أن أنا أقول له أنت جميل أنت حلو وسقف له واروح أعمل معاه وصلب معاه، والمفترض أن أنا أروح أهز دماغي معاه بقى، ويوم ما يروح لبوزة أروح أنا كمان معاه واخشعك في الخشوع بتاعه؟ هو ده خطاب الكراهية اللي أنتوا بتعايرونا بيه؟ خطاب الكراهية هذا إحدى الكذبات. أنا راجل موحد، لا تقسم لي إلهي، لا تجعل معه إلها، أما كون أنا رجل أمين وإنت رجل غادر، الله، ورجل خائن، رجل خائن، ما أنا لازم أكون بكرهك ولا في إيه؟ وبعدين ما شاء الله عليك أنت بتحبني أوي، ما شاء الله على الحب، الحب اللي بنشوفه دلوقتي في الصين بقتل المسلمين، الحب اللي احنا بنشوفه من ميانمار البوذيون وهم يقتلون المسلمين، يسير على المحبة التي تسيل سيالا ماشي من الشيعة في العراق وفي سوريا وفي اليمن، يا سيدي على الحب اللي احنا شفناه من امريكا وهي تقتل المسلمين العزل في الصومال وفي العراق، يا سيدي على المحبة، يا سيدي على يعني قبول الاخر، واحنا شايفين اليهود بيعملوا ايه في فلسطين. هو ده بقى، هو ده خطاب المحبة؟ مش ده خطاب الكراهية؟ يعني شيء عجيب، شيء غريب. فتخلى هؤلاء عن دينهم وتخلوا عن كل شيء في مقابل ان في واحد اسلم اللي هو سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وايه وارضاه. قال فجاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فاكب علي، ودي شجاعة سيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه، قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار. وده كان ذكاء من سيدنا العباس، سيدنا العباس كان عنده فراسة رهيبة وكان عنده ذكاء عجيب، يعني حتى أنه قرأ الموت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل: تجارتكم تمر بي، يعني أنتم عصب الحياة عندكم هي التجارة. فهذا الرجل قد يذهب إلى قومه فلا تمر تجارتكم من هناك، فعندئذ يعني إيه أقلعوا عنه. قال: فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ. المهم أنهم أعادوا ضربه، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أكب عليه، ثم إيه ثم استطاع أن ينجيه من الإيه من القوم. إذن هذا الرجل انفعل بالإسلام منذ اللحظة الأولى التي أسلم فيها. وخذ بالك إن هو ذهب إلى قبيلته فعرض الإسلام عليهم فأسلموا جميعا كلهم بلا استثناء، لحد ما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، يعني القبيلة كلها أسلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني وجهت أو وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعك أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال: فأتيت أنيسا فقلت أو فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نصفهم الباقي، وجاءت قبيلة أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. يعني هذا الرجل عاد بقبيلة كاملة، وقبيلة إيه؟ قبيلة من قطاع الطرق. أنت عارف كم المجهود اللي ممكن يكون بذله سيدنا أبو ذر الغفاري؟ خد بالك أن سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه في مرة من الأوقات قال: الصلاة أدعو عليهم. قالوا: لا، اللهم اهديهم، زي ما حصل مع سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي: اللهم اهدي دوسا وقت إيه؟ وقت بهم. تمام؟ فتتخيل أن واحد يذهب فيدعو في بيئة كلها قائمة على كفر، على قطع طريق، على سرقة، وينجح معه. أي توفيق هذا من الله سبحانه وتعالى، وأي إخلاص كان ينطوي عليه قلب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. خذ بالك أبو ذر لم يتولى إمارة رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال له إيه؟ قال له: إنك ضعيف، إنك إيه؟ إنك ضعيف، يعني وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني ضعيف يعني إيه؟ ضعيف يعني لا تستطيع أن تقف أمام حاجيات الناس. الناس مختلفين في طباعهم، والناس مش كلهم على يعني مستوى واحد من العلم ومستوى واحد من القناعة ومستوى واحد من القبول، لا. فالمسألة هتكون صعبة عليك، أنت لا تستطيع هذا. وكان أبو ذر الغفاري له منهج في حياته، إن سيدنا أبو ذر الغفاري كان زاهدا، فكان لا يرى لأحد فضلا في مال. يعني أنت عندك توبين، لا، توب واحد بس. عندك ديناران، لا، هو دينار واحد فقط. يعني إذا زاد عن حاجتك دينار تخرجه. فكان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه وارضاه، ولذلك كان شبيه عيسى بن مريم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الآثار، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تقل الغبراء اللي هي الأرض ولا تظل الخضراء أصدق لهجة أو على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر. فتخيل أن هذا الرجل رغم كل هذه المميزات لكنه لا يصلح للإمارة، رغم أنه يصلح للدعوة، ودي بقى الإيه الإمكانيات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للإيه للناس. خد بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام تظهر رحمته برجل كأبي ذر. لماذا؟ لما قال له يعني لا تعلن إسلامك، لأنه كان يخشى عليه، قال له: أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ليه؟ لأن المسلمين كانوا قلة، ما حدش هيدافع عنه خلاص. لكن هو لما خرج وأعلن بالإسلام تحمل أنت بقى مسؤولية نفسك. لكن هذه رحمة رسول الله، حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طبعا يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وأرضاه تهتدي على يديه قبيلة كانت قائمة على السلب، على النهب، ولكن كان سببا في إسلام هذه الإيه؟ هذه القبيلة. اللي ما عملش لايك يا اخوانا بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك، في ناس موجودة وما عملتش لايك على فكرة، وفي ناس دخلت وخرجت وما عملتش لايك، فبعد اذن حضراتكم اللايك اللايك، الله يستركم، اللايك بهذا الاصبع تعمل كده بس، تتكه كده، نتعبك شوية، معلش هنتعب صباح حضرة جناب فضيلة قداسة عظمة نيافة سمو جلالتك، معلش بس كده بس بعد إذنك يعني ماشي. طبعا سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. كلام ده في غزوة تبوك لما الراحلة التي كان يركبها رضي الله عنه وأرضاه كانت راحلة ضعيفة فأضنته فتركها ثم مضى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال فقال ما قال. وطبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما حضرته الوفاة بكت امرأته وبكى غلامه، فقال أبو ذر لامرأته ما يبكيك؟ قالت مالي لا أبكي وأنت تموت في فلاة من الأرض، ليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يداني لي في تغييبك، يعني في أنك أنت تدخل تحت الإيه؟ تحت التراب. فقال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة، يعني جماعة من الناس أو من المسلمين، وليس أحد من أولئك النفر إلا ومات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت. ثم قال أبصر الطريق. فلما ذهبت إذا بالإيه؟ بالحاج قد ذهب وتقطعت الطرق، قال اذهبي فتبصري. قالت فكنت أسند إلى الكثيب يعني إلى الرمل أتبصر ثم أرجع فإيه فأمرضه يعني أداويه. قالت فبينما هو كذلك إذا برجال على رحالهم كأنهم الرخم، ده نوع من أنواع الطير، تخب بهم رواحلهم يعني بتهتز لحد ما وصلوا تمام. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا، فقالوا يا أمة الله ما لك؟ قلت امرؤ من المسلمين تكفنونه. قال ومن هو؟ قالت أبو ذر لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم. ثم بعد ذلك كان فيهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيعني قال صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قد سمعته وهو يقول لنفر ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض، ثم جاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم فقال ما أنا إلا فتى من الأنصار، أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي. فكفنه رضي الله عنه وأرضاه وقاموا عليه في نفر كلهم من أهل اليمن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مسألة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. لأن سيدنا أبو ذر الغفاري مسألة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه ومسألة إن هو يؤمن وإن تسلم قبيلة على يديه بهذه الكيفية، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الخير الكثير والخير العميم والخير الوفير، فكان هذا هو الجزاء الأوفى والجزاء من عند الله سبحانه وتعالى، إنه رغم أنه يموت في فلاة من الأرض يعني في صحراء من الأرض وهي مدينة الربذة التي أقطعها له عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه وجد من يكفنه ومن يغيبه ومن يصلي عليه أيضا، وهؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في قصة إسلام أبي ذر الغفاري وهو قد أسلم من خارج مكة. هكذا كان الإسلام يصل إلى الأسماع حتى وإن كانت هناك حرب تشويه، حتى وإن كانت هناك حرب إعلامية، حتى وإن كانت هناك حرب نفسية، حتى وإن كانت هناك حرب تجويع، ولكن لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الضربات وهو صامد ثابت، وهو صلى الله عليه وسلم مستبصر في مقاومة الكفر، لأنه خلاص علم أنه لا مهرب له بدون هذا الدين ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا جميعا. لو في حد عنده أسئلة أخوانا يتفضل، لو حد عنده أسئلة مشكورا يتفضل، وإن شاء الله احنا هنكمل يوم السبت. بس يعني رجاء أنا متأكد إن في ناس ما عملتش لايك، فاللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير يعمل لايك، واللي عنده سؤال يتفضل يعرض السؤال بتاعه. تمام. لو في حد عنده أسئلة خلنا اتفضل يعرض الأسئلة. تمام. وإياك وإياك يا أستاذ عادل، الله يبارك فيك. لو في حد عنده أسئلة أخونا اتفضل، واللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم اللايك النهاردة يعني منعدم تماما خالص. في إيه يا جماعة؟ رغم إن العدد يعني كان فيه عدد بيجي وبيمشي، بس مش عارف هو في حد صباعه تعب يا أخونا؟ في حد صوابعه تعباه؟ لو صوابعك تعباك ممكن تعمل بإيدك كده، ولو إيدك تعباك ممكن تعمل بالقلم بتاع التليفون. آه والله عادي يعني. معلش يعني لو معلش احنا اسفين يعني. طيب هنشوف السؤال اللي اتعرض فين، انا ما شفتوش. حاضر. بخصوص ماء زمزم، لازم يتشرب بالحرم ولا عادي؟ طيب بالنسبة لماء زمزم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لسهيل بن عمرو قال: إذا أتاك كتابي هذا في صبح أو ليل أو نهار أو ليل فأرسل إلي ماء زمزم. فهذا كان يعني أن ماء زمزم قد يشرب في غير الحرم ويشرب بنفس النية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى سهيل بن عمرو بهذا، هذا يعني يا سادة الكرام أنه قد شربه في خارج مكة، وأن ده أصل تشريعي في هذه المسألة. هذا أمر. الأمر الآخر أن بعض العلماء أيضا قال أنه يجوز أنك تخلط ماء زمزم ببعض المياه حتى تزيد، لأن هي الغالبة على الماء، هي التي ستغلب على الماء. وأنا رأيت عددا من مشايخي يفعلون هذا، رأيت عددا من مشايخي يفعلون هذا، يعني يخلطون ماء زمزم بغيره ويشربونه. فنحن نقوم بهذا الأمر، إما أن يكون يعني صحيحا، وإما يعني حتى لو لم يكن صحيحا فنحن نجتهد وندعو الله سبحانه وتعالى، وربنا يكتب لنا جميعا العمرة، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الحج، ويكتب لنا شربة من زمزم، وطافا ببيت الله العتيق، ووقوفا بعرفات، وسعيا بين الصفا والمروة، وحلقا ورميا للجمرات، وذبحا للهدي. اللهم أمين، ويتقبل منا جميعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب. نعم، أنا للمرة الأخيرة بس هطلب اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا جماعة الخير. المرة الأخيرة بعد إذن حضراتكم بطلب اللي ما عملش لايك يعمل لايك. تمام؟ في أي أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ في أسئلة تانية؟ الحمد لله على كل حال، فضل ونعمة من الله عز وجل. في أسئلة يا جماعة الخير تاني؟ لو ما فيش أسئلة نغلق البث، وأمرنا إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا جميعا الخير بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله، الحمد لله. طيب أخواننا، إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى نلقاكم على خير بإذن الله يوم السبت بإذن الله، بإذن الله رب العالمين. ماشي، يوم السبت بإذن الله يكون لقاءنا، نعاود الحديث مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. غدا هيكون فيه فيديو هينزل، الفيديو هيكون عنوانه غريب شوية، اسمه أنا ضد أنا. تمام؟ اسمه أنا ضد أنا، فيعني ممكن أنك أنت تسمعه وتنشره ما بين الناس بإذن الله. هذا من الفيديوهات اللي هي الجيدة يعني. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يغفر لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.